المقدسة.
بعض علماء السنة من قبيل الفخر الرازي والآلوسي، وهو أن المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، المراد من ذلك عموم المؤمنين، وليس المراد شخص معين أو جماعة معينة. قلنا استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو الرواية الواردة في المقام. الدليل الثاني أن استعمال الجمع وإرادة المفرد مجاز لا يصار إليه إلا مع قرينة، وحمل الكلام على المفرد يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام. ثم قلنا بأنه أشكل على نفسه الفخر الرازي، إذن ماذا نفعل بالحصر؟ قال أننا لا نقبل الحصر لوجهين أشرنا إليهما بالأمس. بقي إشكال آخر قد يرد عليه، وهو أورده هو أو صاحب روح المعاني الآلوسي، وهو أن الآية المباركة قالت يؤتون الزكاة وهم راكعون، وقلنا بأن هذه الواو واو حالية، يعني يعطون الزكاة حال الركوع، فلو كان المراد بالآية جميع المؤمنين فمن الواضح بأنهم ليسوا يعطون الزكاة حال الركوع. من هنا نجد أن هؤلاء أيضا أنكروا أن تكون هذه الواو واو حالية في حال الركوع، وإنما قالوا أن المراد من الواو هنا هي العاطفة، يعني يؤتون الزكاة ويركعون. من هنا صاروا بصدد بيان معنى الركوع في الآية. قالوا إذا حملنا الركوع على المعنى الاصطلاحي فهذا خلاف الأصل، لأنه تكرار، لأن الآية المباركة قالت والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، والذي يقيم الصلاة يركع أو لا يركع؟ يركع. إذن لو حملنا وهم راكعون على الركوع الاصطلاحي يلزم ماذا؟ يلزم التكرار. إذن ليس المراد من الركوع في الآية المباركة هو الركوع الاصطلاحي في الشرع وفي الصلاة، وإنما المراد من الركوع معنى آخر غير المعنى الاصطلاحي. خب، ما هو ذلك المعنى؟ يقول الفخر الرازي في المجلد 12 صفحة 25 يشير إلى معنى الركوع بهذا المعنى، التفتوا جيدا. قال وهم راكعون، ففيه على هذا القول، يا قول القول أن المراد والذين آمنوا عموم المؤمنين لا خصوص شخص أو جماعة معينة، وهم راكعون، ففيه على هذا القول وجوه: المراد من الركوع الخضوع، المعنى اللغوي له، يعني أنهم يصلون ويزكون وهم منقادون خاضعون لجميع أوامر الله ونواهيه. والثاني أن يكون المراد، الآن بعد هذنك لا يقبلها، هو يقبل هذا الوجه. إذن المراد وهم راكعون يعني ماذا؟ وهم خاضعون وهم خاشعون. هذا ما يذكره من؟ الفخر الرازي. كذلك الآلوسي في المجلد 6 صفحة 168 يشير إلى نفس هذه النكتة، يقول المراد من الركوع، فإن قالوا الضرورة متحققة ها هنا إذا التصدق على السائل في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم الله تعالى وجهه. قلنا ليست الآية نصا في كون التصدق واقعا في حال ركوع الصلاة، لجواز أن يكون الركوع بمعنى التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشارع، كما في قوله لا تهينن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعا. إذن المراد من الركوع في الآية المباركة معناه ماذا؟ الخشوع. والواو أيضا ليست حالية وإنما ماذا؟ عاطفة، يعني هؤلاء يصلون ويزكون وماذا؟ وخاشعون خاضعون ونحو ذلك. ومعنى آخر اضطر إليه صاحب تفسير المنار محمد عبدة ذكر معنى آخر في المجلد السادس صفحة 442، قال والذين يعطون الزكاة مستحقيها وهم خاضعون لأمر الله تعالى، هذا نفس البيان، طيبة نفوسهم بأمره لا خوفا ولا رياء ولا سمعة. والمعنى الآخر أو يعطونها وهم في ضعف ووهن، مراد من الراكع إشارة إلى أنه ضعيف، إلى أنه موهون، إلى أنه مسكين، إلى أنه فقير. هذه هي المعاني التي بينوها بعد أن حملوا الآية على عموم المؤمنين. إذن فتحصل من كلامهم في المناقشة الأولى هذه الأمور، التفتوا جيدا، أولا بأن الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو الرواية. ثانيا استعمال الجمع في المفرد مجاز ولا يصار إليه لأنه لا توجد قرينة. ثالثا أن الآية لا تفيد الحاصر. رابعا أنه وهم راكعون عاطفة وليست حالية، وأن المراد من الركوع هو الخضوع أو الفقر والمسكنة. هذه هي النقاط التي أشار إليها هؤلاء في كلماتهم في المناقشة الأولى. هسه قبل أن ننتقل إلى بيان مناقشتهم الثانية لا بد أن نجيب على المناقشة الأولى. أما فيما يرتبط بقوله أنه توجد رواية المراد عامة المؤمنين، وذلك لأن عبادة بن الصامت لما تبرأ استدل بالرواية، من الواضح بأنه إذا كان القرار أن نرتكن ونركن إلى الرواية لمعرفة مراد الآية، مو فقط هذه الرواية موجودة، لابد أن نرى الروايات الواردة جميعا في ذيل هذه الآية المباركة، ثم نرى بأن الترجيح لهذه الرواية أو الترجيح لرواية أخرى. وسيتضح إن شاء الله تعالى في البحث الروائي بأن الروايات الدالة على أن الآية شأن نزولها هو الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أولا أقوى سندا وأكثر عددا وأوضح دلالة من هذه الرواية، ففي مقام الترجيح تقدم هذه الرواية أو تقدم تلك الروايات التي ادعي تواترها لعله في كلمات جملة من المحققين والعلماء. أنت عندما ترجع إلى كلمات علمائنا أو علمائهم من المؤرخين من المتكلمين من المفسرين تجدهم جميعا يؤكدون أن هذه الآية المباركة شأن نزولها هو إعطاء علي أو التصدق بالخاتم في حال الركوع. فلهذا أنتم ارجعوا إلى كتاب الدر المنثور تجدون لا ينقل أي رواية غير هذه الرواية، يذكر مجموعة من الروايات وهذه هي الرواية بهذا المضمون، وهي أن الآية شأن نزولها مرتبط بالإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان الفخر الرازي يريد أن يتحاكم إلى الرواية، فلا بد أن نرجع لنرى بأن الحق مع هذه الرواية أو مع تلك الروايات، وسيتضح بعد ذلك أن هذه الرواية أساسا لا سند لها، مرسلة في قبال تلك الروايات التي إن لم نقل أنها متواترة فلا إشكال بأن الإنسان يحصل له القاطع بصدورها من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يرتبط بالمناقشة الأولى. المهم في نظري هي المناقشة الثانية، وهي أنه استعمال الجمع في المفرد مجاز، وحمله على ذلك خلاف الأصل، فلا بد أن يحمل على عموم المؤمنين. في مقام الجواب عن ذلك يوجد عندنا جواب نقضي ويوجد عندنا جواب حلي. أما الجواب النقضي فإننا نقول أن القرآن في مواضع متعددة باتفاق المفسرين والذين كتبوا في شأن النزول هناك آيات الضمائر فيها ضمائر الجمع، ولكن شأن النزول ماذا؟ شخص واحد. أنا أكتفي ببعض هذه الآيات. هذه الآيات وردت في الغدير الجزء الثالث صفحة 363، هناك تحت عنوان إشكال مزيف يقول وإليك نماذج من ذلك. النموذج الأول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية 181 من سورة آل عمران، يقول ذكر الحسن أن قائل هذه المقالة هو حي بن أخطب، وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق هو شخص آخر، وقال الخازن هذه المقالة إلى آخره. راجع تفسير القرطبي وابن كثير وتفسير الخازن في ذيل هذه الآية المباركة، أنه الضمير قالوا إن الله فقير ونحن ماذا؟ ها؟ أغنياء. والضمير ضمير الجمع، والاستعمال استعمال جمعي، ولكن شأن النزول ماذا؟ شخص واحد. الآية الثانية ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يقول نزلت في رجل من المنافقين. هسا اختلفوا في أنه هذا الشخص الذي نزلت فيه من هو، فلان أو فلان أو فلان، ولكن اتفاق المفسرين على أنها نزلت ماذا؟ في شأن شخص واحد. راجع تفسير القرطبي وتفسير الخازن والإصابة. المورد الثالث والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الآية 33 من سورة النور، نزلت في صبيح مولى حويطب بن عبد العزة قال كنت، القصة يذكرها. راجع القرطبي وأسد الغابة والإصابة. طبعا هو يذكر المصادر وصفحاتها وأجزائها، ولكن باعتبار أنه تعلمون أن الطبعات مختلفة، أنا أخشى أذكر في الطبعة وبيدي المستمع لا توجد تلك الطبعة فيتصور أنه ماذا، نحن مثلا نقول على غير الحق، فلهذا يراجعها في هذا الموضوع. الآية الرابعة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، الآية 10 من سورة النساء، قال مقاتل بن حبان نزلت في مرثد بن زيد الغطفاني، تفسير القرطبي والإصابة. وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الآية 8 من سورة الممتحنة نزلت في أسماء بنت أبي بكر، وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزة قدمت عليها المدينة بهدايا وهي مشركة، فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية ولا تدخلي علي بيتا حتى أستأذن رسول الله، فسألته، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرها رسول الله أن تدخلها منزلها وأن تقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم، كما في تفسير القرطبي وتفسير بن كثير وتفسير الخازن. ومنها: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. ذكر المكي في تفسيره أنها نزلت في عبد الله بن سوريا، تفسير القرطبي والإصابة. قال: الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، نزلت في رافع، ثم أشار إلى تفسير ابن كثير، وهي الآية 118 من سورة البقرة. والآية: الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، الآية 41 من سورة النحل أيضا كذلك. وكذلك: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، الآية 29 من سورة الفاطر وكذلك. وهكذا حدودا يذكر مولانا حدود 20 مورد من الآيات التي هي عامة، ولكن شأن نزولها ماذا؟ شأن نزولها خاص. هسه لماذا احنا نذهب يمينا ويسارا؟ نأتي إلى نفس تفسير الرازي. تفسير الرازي في هذه الآية المباركة، وهي الآية 61 من سورة الآية 274 من سورة البقرة، هذه الآية وهي قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الرازي يقول: نزلت في أبي بكر هذه الآية المباركة. هسه بقطع النظر احنا نقول نزلت في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، والروايات من الفريقين، وهو يقول نزلت ماذا؟ في أبي بكر. المهم لا يفرق كثيرا على ما نريده، لأنه سواء نزلت في علي عليه أفضل الصلاة والسلام أو نزلت في أبي بكر، لفظ الآية عام له، لفظ الآية خاص. الذين، خلنا نجمع نشوف كم جمعكم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهي تسعة ولكن المراد ماذا؟ ها، مراد جمع، ولكن مراد ماذا؟ مفرد. هسه انت يمكنك ان ترجع الى الفخر الرازي المجلد السابع صفحة 83، بلي وهو هذا الجواب الذي يذكره بعد ذلك صاحب روح المعاني، يقول لا محذور هذا الجواب الحلي الذي سنذكره، وهو أنه يقول القرآن كثيرا ما يستعمل الجمع ماذا؟ في المفرد، إذا كان الفرد ماذا؟ إذا كان الفرد أمة، من قبيل كان إبراهيم ماذا؟ أمة قانتا لله، ولا محذور في ذلك. هذا ما سيجيبه الآلوسي لمن؟ لفخر الرازي بعد ذلك، هذا في الجواب الحلي سنذكره في المجلد السابع صفحة 83. في المجلد السابع يقول صفحة 83 المسألة الثانية في سبب النزول، يقول: وجه. قال ابن عباس إن عليا عليه السلام ما كان يملك غير 4 دراهم، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فقال صلى الله عليه: ما حملك على هذا؟ فقال: أن أستوجب ما وعدني ربي. والثالث قال صاحب الكشاف: نزلت في أبي بكر الصديق حين تصدق 40,000 دينار. هسه احنا ما عدنا شغل بأنه هسه أبو بكر من أين جاء ب40,000 دينار في ذاك الوقت، ذاك بحث آخر. 10 بالليل و10 بالنهار وإلى آخره. هو في الآخر يقول فهذا أكمل الوجوه، طبعا مو مال أبو بكر، وجوه أخر، ولكن والوجوه الأخرى يعني ومنها في أبي بكر أيضا مما لا ريب في صحتها وأنه وجه حسن. ثم باتفاقه وباتفاقه طبعا أيضا يعتقد أن الآية من سورة النور، الآية 21 من سورة النور أيضا يقول نزلت في أبي بكر. بعد احنا شفنا لابد مولانا المكتب نجيبها ويانا اذا نريد نجيب هاي المصادر ويانا كلها. الآية 21 من سورة النور يقول ايضا هذه الآية نزلت في ابي بكر. ما هي الآية؟ يقول ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيضا الآية جمع، ولكن يقول هو وبعضهم أنها استعملت ماذا؟ في المفرد وهو أبو بكر. وأوضح الآيات التي استعمل الجمع وأريد منه ماذا؟ ها؟ الفرد. هذه الآية التي وردت في الآية 61 من سورة آل عمران. بعد هذه اتفاق الفريقين أنها جمع وأريد منها ماذا؟ وأريد منها المفرد. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا. مراد من نسائنا باتفاق المفسرين من هي؟ ها؟ هي الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، لأنه لم يكن مع رسول الله في المباهلة إلا من؟ إلا الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، وهذا باتفاق المفسرين. وأنفسنا وأنفسكم، خب من الواضح بأن المراد من أنفسنا هو من؟ ها؟ هو الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أطلق الجمع وأريد ماذا؟ وأريد المفرد. إذن ليس هذا بعزيز في القرآن الكريم أن يطلق الجمع ويراد ماذا منه؟ ويراد من الجمع المفرد. هسه لماذا؟ لماذا أن القرآن الكريم استعمل هذه الطريقة؟ التفتوا جيدا، أنا أيضا الأجوبة أحاول أن أنقلها من كلماتهم، وإلا في كلمات علمائنا أيضا توجد هذه الأجوبة، ولعلها أجوبة أدق من هذه الأجوبة، ولكن أريد أن أبين هذه الأجوبة من كلماتهم الذين نقضوا بمثل هذه النقوض. أما الجواب الحلي لذلك فقد ذكر الزمخشري، في المجلد الأول صفحة 649. الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول، وإنها نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرجا في خنصره، يعني كان ماذا؟ عريضا على الخنصر، لم يكن ثابتا، فبسهولة خرج ماذا؟ من يده. فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته. ليش؟ لأنه جملة منهم أشكلوا على أن هذا عمل كثير في الصلاة، والعمل الكثير ماذا؟ مبطل للصلاة، وينزه عنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على أي الأحوال. فإن قلت كيف صح أن يكون لعلي واللفظ لفظ جماعة؟ وإذا كان شأن النزول شخص واحد فرد واحد، لماذا أن الآية ذكرته ماذا؟ بلفظ الجمع. قلت جيء به على لفظ الجمع، وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، هذا أولا، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء وإعطائهم حتى لو كان الإنسان ماذا؟ في حال الصلاة. هذا هو الوجه الذي يذكره الزمخشري. أما الوجه الذي يذكره الآلوسي في المجلد السادس صفحة 167، 167 يقول: ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع. هذا لا سيريد أن يرد على الفخر الرازي أو لا يرد، لأن هذا الإشكال لعله أول من ذكره هو، ولا قبله أيضا موجود، ولكنه الذي أكد عليه هو من؟ الفخر الرازي. يقول: فقد جاء في غير موضع من القرآن أنه ذكر الجمع وأريد المفرد، وذكر علماء العربية أنه يكون لفائدتين: الأولى تعظيم الفاعل، وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ليرغب الناس في الإتيان بمثل فعله. والثانية، الفائدة الثانية، وتعظيم الفعل أيضا، حتى أن فعله سجية لكل مؤمنين، وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان بما يليق بذلك المكان. هذا ما يذكره أيضا الآلوسي. والصاحب الغدير رحمة الله تعالى عليه يذكر هذا المعنى في المجلد الثالث صفحة 163. هناك يشير إلى النكتة الأساسية التي على أساسها يذكر الجمع ويراد به المفراد. يقول: وقد عزب عن المغفلين أن إصدار الحكم على الجهة العامة بحيث يكون مصبه الطبيعة ثم تقييد الموضوع بما يخصصه بفرد معين حسب الانطباق الخارجي أبلغ وآكد في صدق القضية من توجيهه إلى ذلك الفرد رأساً. هسه لماذا؟ لماذا أبلغ؟ باعتبار أن القرآن ليس مرتبطاً بشخص معين، القرآن يريد أن يذكر شخصاً ليريد أن يؤسس القواعد العامة. ها؟ القرآن للبشرية. نعم، بعض هذه القواعد العامة التي أسسها القرآن الكريم في الواقع الخارجي ليس لها إلا ماذا؟ إلا مصداق واحد أو مصاديق متعددة. هذا من الجواب الحلي. هسه لو تنزلنا عن كل ما قلنا، يعني لا قبلنا الجواب النقضي ولا قبلنا الجواب الحلي، وقلنا أن استعمال الجمع في المفرد استعمال ماذا؟ ها؟ مجازي. شنو؟ القرآن ما بيستعمال مجازي، ها؟ إذا دلت قرينة على ذلك. القرآن كله محمول على الحقيقة، لا يوجد فيه أي استعمال مجازي. يعني إذا دلت قرينة، هسه إما متصلة وإما منفصلة، أن المراد منه هنا من الجمع المراد ماذا؟ المراد هو المفرد، يصار إلى ذلك أو لا يصار إلى ذلك؟ والروايات المتواترة قالت بأن هذه الآية شأن نزولها هو من؟ ها؟ هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول: الحق معك، أن الآية هي الجمع وحملها على المفرد خلاف الأصل وخلاف الحقيقة، ولا يصار إليه إلا بقرينة. وتوجد عندنا قرينة أو لا توجد عندنا؟ ها؟ توجد عندنا روايات متواترة على أن المراد من هذه الآية المباركة هو من؟ ها؟ هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا ما يرتبط بإشكاله الثاني والجواب عن، طبعا على مبانيهم هذا الجواب إلى هنا تم، ولكنه على مبانينا والروايات الواردة عندنا وليست قليلة، أن الرواية ليست مختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل هي لعلي وللأئمة من ولده عليه أفضل الصلاة والسلام. فليس هو استعمال للجمع في المفرد، بل هو استعمال للجمع ماذا؟ في الجمع. وهذا إن شاء الله عندما نقرأ لكم الروايات، روايات كثيرة في الكافي وغير الكافي، يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: هي في علي وولده من الأئمة. هاي ليست الآية مختصة ماذا؟ مختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا الجواب بعد على مبانينا، لأنه الطرف الآخر الفريق الآخر قد لا يقبل ماذا؟ هذه الروايات. وليس في محل البحث العلمي، ليس من الصحيح أن نستدل بروايات هي صحيحة على مبانينا وإن كانت غير منقولة ماذا؟ على مبانيهم. لا، على مبانيهم الجواب الأول والثاني والثالث، وأما على مبانينا أساسا نقول ليس هو استعمال للجمع ماذا في المفرد، بل هو استعمال للجمع وأريد ماذا؟ وأريد به الجمع أيضا، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. هذا فيما يرتبط بالإشكال الثاني الذي ذكر. الإشكال الثالث الذي ذكره، قال لا نقبل أن إنما تفيد الحصرة. لماذا لا تقبل؟ يقول لهاتين الآيتين اللتين قرأناهما فيما سبق. في مقام الجواب عن ذلك، فقط أنا أكتفي بأن أقول للإخوة أن يرجعوا إلى كتب البلاغة والبيان، يعني إلى مختصر المعاني، إلى المطول في أدوات الحصر والقصر، تجد بأن العلماء، علماء النحو والعربية والبلاغة، يصرحون بل يجمعون تقريبا على أن كلمة إنما تفيد الحاصر، بل من أقوى أدوات ماذا؟ أدوات الحصر. فيبقى عندنا ماذا؟ يبقى أنه عندنا دليل في قبال هذه الدعوة، أو لا يوجد عندنا دليل في قبال هذه الدعوة. إذا يتذكر الإخوة، الفخر الرازي الدليل الذي أقامه قال نحن نجد أن القرآن يقول إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى. وهذا أيضا أجابه علماء البلاغة بأنه إذا لم يأتي مثل آخر فالحصر يكون حصرا ماذا؟ حقيقيا. وإذا جاء مثل آخر فهذا الحصر الحقيقي ينقلب إلى ماذا؟ ها؟ إلى حصر إضافي. وكم فرق بين أن نقول أنه إنما لا تدل على الحصر مطلقا، وبين أن نقول تدل على الحصر ولكن بدليل خارجي يكون الحصر ماذا؟ يكون إضافيا. يعني التفتوا جيدا، لو جمعنا القرآن ووجدنا أنه يمثل للدنيا بخمسة أمثال، صحيح ولا لا؟ بعد بغير هذه الخمسة أمثال يوجد مثال للدنيا أو لا يوجد مثال للدنيا؟ لا يوجد. إذن يوجد حصر ولكن خارج هذه الخمسة بعد ماذا؟ لا يوجد حصر. حصر بالنسبة إلى هذه الخمسة، وما زاد عليها بعد الدنيا لا يمثل بها. فإذن إنما تفيد الحصر جزما، فإذا جاء دليل من الخارج على أن الدنيا لها مثال آخر ينقلب الحصر الحقيقي إلى إضافي، مو معناه أن الحصر ليس بحصرين. وقد غالط الفخر الرازي بين الحصر الحقيقي والإضافي من جهة، وبين ماذا؟ ها؟ وبين أنه لا حصر. لا، الآية دالة على الحصر، فإذا دل دليل آخر على أن الدنيا لها مثل آخر فهذا الحصر ينقلب إلى ماذا؟ ها؟ إلى حصر إضافي. ومن هنا لا أتذكر أنه أشكل أحد على الآية بهذا الإشكال إلا الفخر الرازي، لأن الكل يعلم بأنه في النتيجة إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. نعم، أشكلوا عليها بنقوض من قبيل النقض الذي ذكره الآلوسي. الآلوسي نقض بهذا النقض، قال إذا كانت هذه الآية دالة على الحاصرة فهي كما تنفي، التفت جيدا، فهي كما تنفي إمامة وخلافة الثلاثة الأول، تنفي إمامة أئمتهم الذين يأتون بعد ذلك، فهي أشد ضررا عليهم منا. لأن هذه الآية تقول الولاية لمن؟ لله ولرسوله ولمن؟ ولعلي. باقي الأئمة ماذا تفعلون؟ فهي أشد ضررا عليهم من الضرر ماذا؟ علينا. فلهذا يقول فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى. لماذا؟ يقول لأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة المتقدمين، كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبطين رضي الله تعالى عنهما وباقي الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقرير. الجواب واضح، وهو أنه بلي المصدر هذا مولانا مجلد السادس صفحة 167. الجواب واضح، وهو أنه إذا دل دليل من الخارج على أن الحسن والحسين إمامان فهذا الحصر الحقيقي ينقلب إلى ماذا؟ إلى حصر إضافي. وهل دل دليل على إمامة الأول والثاني والثالث أو لم يدل؟ فإذا هذا الحصر ينفي خلافة الأول والثاني والثالث، ولكن لا ينفي ماذا؟ إمامة الأئمة الاثني عشر الأحد عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضاف إلى أن العلامة في شرحه للتجريد استدل، ولكن استدلال شبه استدلال استحساني، ولكن ورد في جملة من كلمات علماء العربية، وهو أن إنما مركبة من ماذا؟ من إن المثبتة وما الكافة النافية. إن ما هذه إنما هاي الماء ترى مو موصولة، لأن الماء الموصولة ما تتركب مع ماذا؟ مع إن. هاي الماء غير الموصولة، ارجعوا أنتم بعد إلى كتب النحو، هاي الماء تعبر عنها بماء الكافة ماء النافية. خب يسأل علام الحلي رحمة الله عليه في شرحه للتجريد، يقول إن تثبت وما ماذا؟ تنفي. فالإثبات والنفي على شيء واحد لو على شيئين؟ إذا صار على شيء واحد يلزم اجتماع ماذا؟ اجتماع النقيضين. يعني الشيء الواحد مثبت بإن ومنفي ماذا؟ بما. إذا لابد أن تكون إن مثبت لشيء ونافية ماذا؟ ها؟ لشيء آخر. فسيوجد احتمالان، إما أنها مثبتة لإمامة ولولاية الله ورسوله والذين آمنوا ونافية لولاية غيرهم، وإما العكس، والعكس باطل بالإجماع، وهو أن نقول الآية نافية لولاية الله ورسوله والذين آمنوا ومثبتة ماذا؟ لولاية غيرهم، فثبت الأول، وهو أن تكون الآية مثبتة لولاية هؤلاء ونافية لغيرهم جزما إلا ما دل عليه الدليل. فإذا دل عليه الدليل ينقلب هذا الحصر الإضافي حصر الحقيقي إلى ماذا؟ إلى حصر إضافي. ما أدري واضح المطلب؟ فلهذا الإخوة اللي يردون يراجعون، بل الإخوة اللي يراجعون المطلب هنا مولانا في كشف المراد، يعني تجريد العلامة رحمة الله تعالى عليه صفحة 289 بحسب هالنسخة، النسخة قديمة. المهم هي المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام في بحث الإمامة من التجريد للعلامة. يقول هذا دليل آخر على إمامة علي، والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات، إحداها أن لفظة إنما للحصر ويدل عليه المنقول والمعقول. أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه، أما المعقول فلأن لفظة إن للإثبات وما للنافي قبل التركيب فيكون كذلك بعد التركيب، ولا يصح تواردهما على معنى واحد ولا صرف الإثبات. لماذا لا يصح؟ لأنه يلزم اجتماع النقيضين. ولا صرف الإثبات إلى غير المذكورين والنفي إلى المذكورين، لأنه باطل بالإجماع، فيكون الإثبات للمذكورين والنفي ماذا؟ لغير المذكورين. هذا همتنا فيما يرتبط بهذه الجهة. يبقى عندنا بحث فيما يرتبط وهم راكعون. هذا هماتينا انتهينا. أكو سؤال شيء هنا في هذه المطالب؟ يبقى عندنا بحث وهم راكعون. الجواب عن هذا وهو أن الواو عاطفة وليست حالية. هسه بقطع النظر عن أن ظهور الآية على ماذا يدل؟ يدل على أن الواو عاطفة أو حالية، ويدل على أن الركوع هو الركوع الإصطلاحي أو الركوع ماذا؟ ها؟ هو الركوع اللغوي. افترض بأنه الآية المباركة ليست هي نص في أن الواو أو ظاهرة في أن الواو حالية أو عاطفة، وليست هي نص أو ظاهرة في أن الركوع هو الركوع الإصطلاحي أو الركوع ماذا؟ اللغوي، ولكنها متساوية النسبة. بعد لا يستطيع أحد أن يدعي أنها ظاهرة في الركوع اللغوي، أن الواو ظاهرة في أنها ماذا؟ عاطفة، لا أقل أنها متساوية. يعني يمكن أن تكون هذه الواو عاطفة ويمكن أن تكون ماذا؟ حالية. طبعا نحن ندعي أن الواو ظاهرة في أنها حالية، وأن الركوع ظاهر في أنه الركوع الإصطلاحي. هسه افترض أنه أحد لم يقبل منا هذه الدعوة، نقول لا أقل إذن الواو مرددة بين أنها عاطفة وبين أنها حالية، وأن الركوع مردد بين كونه الإصطلاحي أو ماذا؟ أو اللغوي، فتكون مجملة. فإذا صارت مجملة نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة من الخارج، والروايات المتواترة تعين ماذا؟ تعين أن الواو واو حالية، وأن الركوع هو الركوع ماذا؟ الإصطلاحي. فأنتم الذين تدعون خلاف ذلك عليكم بالبيان والدليل، لأن الآية لا يوجد فيها ظهور بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه على حسب الفرض. إذن هذه المناقشة أيضا مناقشة غير واردة. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى التي ذكرها هؤلاء. غدا إن شاء الله ننتقل إلى المناقشة الثانية، ولعله هو أجمل من المناقشة الأولى. طبعا عندهم 4 أو 5 مناقشات، هذه إلى هنا انتهى الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.